بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام ابن جزي عند قوله تعالى إذ تصعدون، العامل في إذ عفا، فيوصل إذ تصعدون مع ما قبله، ويحتمل أن يكون العامل فيه مضمرا.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله إذ تصعدون، يقول إذ تصعدون، أصل الصعود ارتفاع ومشقة، ارتفاع ومشقة، وهو الذهاب في المكان العالي، يقال له صعود، يعني تبعدون في الهزيمة. إذ تصعدون، وقرأ الحسن وقتادة تصعدون إذ تصعدون، لكنها قراءة غير متواترة، تصعدون. قال ابن كثير رحمه الله أي في الجبل، تصعدون أي في الجبل. وبعضهم يقول الإصعاد المضي والسير في مستوى الأرض، يعني لا يحتاج إلى ارتفاع، يقال أصعد إذا أبعد وأمعن في الذهاب، يعني على هذا المقصود الهزيمة، تنهزمون، يعني لم ينظر فيه إلى معنى الصعود. مثلا بعضهم فسره إذ تصعدون يعني أنهم يصعدون في الجبل، تصعدون، وأن قراءة الحسن وقتادة تفسر ذلك، إذ تصعدون يعني أنهم صعدوا في الجبل لما انهزموا، إذ تصعدون. وبعضهم لا، نظر إلى هذا المعنى، قال بأن ذلك يقال للمضي والسير بمستوى الأرض، يعني لا يحتاج إلى ارتفاع أو إلى مكان مرتفع، أصعد يعني إذا أمعن في الذهاب وأبعد، وإلا فأصل الصعود هو الارتفاع كما سبق. ابن جرير رحمه الله يقول إذ تصعدون، يقول يعني مصعدين في الوادي، مصعدين في الوادي، إذ تصعدون. على كل حال يعني تبعدون في الهزيمة. يقول العامل في إذ عفا، عفا يعني يكون متعلقا بما قبله، ولقد عفا عنكم إذ تصعدون ولا تلون، يعني حيث انهزمتم أبعدتم في الانهزام. العامل في إذ عفا، ويحتمل أن يكون ذلك متعلقا بمحذوف كما هو معلوم في نظائره، إذ واذكروا إذ تصعدون ولا تلون. على هذا أن العامل في إذ عفا فيوصل إذ تصعدون مع ما قبله، ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. وهذا الذي اختاره أبو جعفر ابن جرير رحمه الله، يعني ولقد عفا عنكم إذ لم يستأصلكم بهربكم إذ تصعدون. لاحظ على هذا المعنى، ويفسر على هذا عفا عنكم، يعني كلام ابن جرير، ولقد عفا عنكم إذ لم يستأصلكم بهربكم إذ تصعدون. وبعضهم يقول متعلق بصرفكم، ثم صرفكم عنهم إذ تصعدون، لكن هذا أبعد من الذي قبله، أضعف من الذي قبله والله أعلم، وإن كان له وجه. ولقد صرفكم عنهم إذ تصعدون، فيكون إذ تصعدون كأنه حكاية لما حصل بعد صرفهم، إذ تصعدون تمعنون في الهزيمة والهرب. وهذا الذي اختاره الحافظ بن كثير رحمه الله، أنه متعلق بصرفكم، ثم صرفكم عنهم إذ تصعدون ولا تلون. وكما سبق أن بن كثير رحمه الله يرى أن يفسر الصعود هنا إذ تصعدون يعني الصعود في الجبل، نظر إلى أصل المعنى وهو ارتفاع في مشقة، لأنهم صعدوا في الجبل وبعضهم ذهب إلى المدينة. يحتمل أن يكون العامل فيه مضمرا، مضمرا كما سبق، واذكروا إذ تصعدون. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. ولا تلون مبالغة في صفة الانهزام.
أي نعم، يعني تمعنون، لا تلون، تمعنون في الهزيمة، ولا يقف أحد لأحد، ما أحد يقف للآخر. ولا تلون، نعم، تقول لي فتل الحبل في أصله، ويقولون أصله إمالة الشيء، يعني لا تعرجون على أحد ولا تلوون على أحد، بمعنى لا أحد يعرج على أحد، نفسي نفسي، والنبي صلى الله عليه وسلم خلفهم وهم منهزمون. يقول إلي عباد الله، إلي عباد الله، وهم في غاية الانهزام. الإنسان إذا انهزم لا يلوي على شيء، كما وقع في وقعة حنين، انهزموا هزيمة شديدة حتى لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا نحو 10. وكما قال دريد بن الصمة لما سمع، كان أعمى شيخ كبير، جاءوا به إلى أرض المعركة، أعني هوازن، استرشدون برأيه لأنه مجرب في الحروب، لكنه شيخ ضعيف هرم، فقال ما لي أسمع رغاء البعير وثغاء الشاء صوت الصغير. فقالوا إن مالك بن عوف النصري قد خرج بالناس بنسائهم وأولادهم وأموالهم، يعني الإبل والبقر والغنم، وجعلها خلفهم صفوفا. قال لما؟ قال لئلا ينهزموا، يعني كل ما وراه هو خلف ظهره، نساءه وأطفاله وأمواله، ينهزم إلى أين؟ يموت دونهم. نبر في شفته، يعني أصدر صوت بشفته مستهزئا معروف، وسخر منه، قال رويعي شاء رب الكعبة، يعني ما هو قائد جيش وقائد قائد معركة، هذا رويعي شاء، يعني راعي غنم ليس بأهل للحرب والقيادة. إن الرجل إذا انهزم لا يلوي على شيء، وفعلا هذا الذي حصل لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس أن ينادي أصحاب السمرة، انعطفوا عليه انعطاف البقر على ولدها ثم اجتلدوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أتطاول الآن حمي الوطيس، ثم انهزموا هزيمة نكراء فتركوا كل شيء، تركوا نساءهم وأولادهم وأموالهم كلها خلف ظهورهم، وانطلقوا منهزمين ممعنين حتى دخل فلهم في حصن الطائف وتركوا الأولاد. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، هو شيء كثير لا يحصيه إلا الله، كان يعطي الرجل الواحد 100 من الإبل، كما أعطى صفوان ابن أمية والحارث بن هشام ومعاوية بن أبي سفيان، وأعطى أبا سفيان وغير هؤلاء كالأقرع بن حابس وعيينة بن حصن، يعطيهم على 100 من الإبل، ويعطي الرجل الغنم بين جبلين، حتى قالوا إن محمد صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فلاحظ أن هؤلاء انهزموا وتركوا هذا كله على كثرته، المنهزم لا يلوي على شيء ولا تلوون على أحد. نعم،
أحسن الله إليكم. والرسول يدعوكم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إلي عباد الله وهم يفرون.
نعم، هذا جاء عن جماعة من السلف كابن عباس وقتادة والربيع وبن زيد، والرسول يدعوكم أي يقول إلي عباد الله وهم يفرون، في أخراكم.
أحسن الله إليكم، في أخراكم في ساقتكم، وفيه مدح للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأخرى هي موقف الأبطال.
نعم، يعني إذا كانوا بهذه الحال من الانهزام والنبي صلى الله عليه وسلم في المؤخر يقولهم إلي عباد الله، فمعنى ذلك أنه مما يلي العدو، يعني الآن الناس إذا انهزموا الأول منهم هو يكون أبعد من العدو، يعني يغتبط ببعده عن العدو، انطلق بعيدا، أما الذي يكون ضعيفا في الآخر لضعفه لعرج فيه أو جراح أو غير ذلك، فهذا يناله العدو ويصيبه. أما إذا وقف وقوف الأبطال، وذلك حال النبي صلى الله عليه وسلم، يكون في مؤخرهم، يكون هذا في غاية الشجاعة والثبات إذا كانت تطيش العقول في هذا المقام، وينصرفون لا يلوون على شيء، يمعنون في الهزيمة، هو النبي صلى الله عليه وسلم واقف في الآخر مما يلي العدو ويقول إلي عباد الله، فهذا لا شك أنه يدل على رباطة الجأش والشجاعة المتناهية. وهنا يقول والرسول يدعوكم في أخراكم، يعني في آخركم أو من خلفكم، يعني قد خلفتموه وراء ظهوركم من جهة العدو، وهو يدعو إلى التوقف عن الفرار، إلي عباد الله. هذا مراده بأن هذا الأخرى هي موقف الأبطال، يعني في مثل هذا المقام انهزموا والعدو يتبعهم، فالذي في الآخر يثبت ويقول إلي، هذا موقف الأبطال، هذا ليس بموقع مقام تعبئة أهل الجيش أو مقام اصطفاف أو نحو ذلك، هذا مقام انهزام الذي يقف في الأخير ويقول إلي يا عباد الله مما يلي العدو، هذا منتهى الشجاعة، منتهى الشجاعة. لكن إذا كان في موقف اصطفاف فإن الساقة تكون آخر الجيش وهو أقرب للسلامة، لأنه أقرب إلى الانهزام، ساقة الجيش إذا أراد أن يفر يكون أول واحد ويكون بعيدا عن مواجهة العدو الذي في الساقة. لكن هنا في مقام انهزام والنبي صلى الله عليه وسلم في الآخر مما يلي العدو ويقول إلي يا عباد الله، هذا لا يكون إلا لمن كان في غاية الثبات والشجاعة عليه الصلاة والسلام. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. فأثابكم أي جازاكم.
فأثابكم، نعم، الثواب يقال للجزاء الحسن، يعني الجزاء بالخير والجزاء بالشر. أثابكم غما بغم، وإن كان الغالب أنه يقال للجزاء بالخير. هنا يمكن أن يفسر بالجزاء بالخير بأي اعتبار، فأثابكم بغم على أحد التفسيرات المشهورة، وكأنه الأقرب والله أعلم في تفسيره، أن هذا من باب الجزاء الحسن لينسيهم ما وقع لهم من الجراح والهزيمة والقتل، كان وقع ذلك شديدا عليهم، فأثابهم بهذا الغم بأمر موهوم لا حقيقة له، وذلك ما أشيع من قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انكشف الحال عن حقيقة ذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل، كان الغم الأول قد تبدد بالغم الثاني الذي هو أعظم منه، قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك سببا لمحو آثار الغم الأول. فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما أصابكم، ما وقع لكم وما جرى. ها؟ في هنا في تفسير الغم يأتي هذا أحد الأوجه. نعم.
غما بغم، قيل أثابكم غما بسبب الغم الذي أدخلتموه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين إذ عصيتم وتنازعتم.
نعم، لاحظ هذا كأن المعنى الذي تشير إليه، يعني ما وقع منكم من التسبب بالهزيمة والتنازع ونحو ذلك، فأثابكم على ذلك بغم آخر وهو الهزيمة والقتل ونحو ذلك. لكن هذا المعنى ضعفه الحافظ ابن القيم رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. وقيل أثابكم غما متصلا بغم، وأحد الغمين ما أصابهم من القتل والجراح.
نعم، أحد الغمين ما أصابهم من القتل والجراح. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما الغم الأول بسبب الهزيمة، وحين قيل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قتل، هذا الأول. الثاني حين علاهم المشركون فوق الجبل، وجاء عن مجاهد وقتادة أن الأول هو ما سمعوا من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قتل، والثاني ما أصابهم من القتل والجراح. وجاء عن أيضا قتادة والربيع عكس هذا، وهذا هو الأقرب، أن الغم الأول أو الهزيمة والقتل والجراح وما فاتهم من الغنيمة، والغم الثاني وما أذيع وأشيع من قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن التعليل يدل عليه، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، يعني من النصر والغنيمة، ولا ما أصابكم من القتل والجراح. فكيف ينجلي هذا الحزن بغم آخر في أمر غير متحقق وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل؟ فلما استبان الأمر أنه عليه الصلاة والسلام حي يرزق، كانوا قد نسوا الغم الأول فسري عنهم، وهذا أمر مشاهد. الناس قد يقعون في شيء من الحرج أو المرض أو الألم أو المصيبة أو نحو ذلك، فتأتي بعدها مصيبة أعظم منها، إما على مستوى الفرد أو على مستوى مجموع الناس، فالثانية تنسيهم الأولى وينسيهم ذلك الألم أو نحو ذلك. قد يكون الإنسان فيه جراح أو نحو ذلك أو صداع أو ألم أو مرض، فيقع حريق أو حرب أو نحو ذلك، فينسى ذلك ويشتغل ب المصيبة الجديدة، هذا معروف ومشاهد، فالثاني قد ينسيه الأول. وجاء عن السدي بأن الأول ما فاتهم من الظفر والنصر والغنيمة، والثاني إشراف العدو عليهم، لأن العدو حاول أن يصعد الجبل ويصل إليهم، لكن كأن الأقرب والله أعلم. وما ذكرت الغم الأول ما فات من الغنيمة والنصر وما وقع من الجراح، والغم الثاني ما أشيع من قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأصل الغم التغطية، يقولون أن الهم الشديد أو الحزن الشديد إذا تكاثر على القلب كأنه يغطيه الغم، يغمه، يغم القلب فيغطيه لكثرته. نعم،
أحسن الله إليكم. والآخر ما أرجف به من قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما فاتكم من النصر.
على كل حال جاءنا عبد الرحمن بن عوف، وهو الذي اختاره أبو جعفر بن جرير والحافظ ابن القيم. الغم الأول ما أصابهم من القتل والجراح، والآخر هو ما أشيع من قتل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اختيار ابن جرير والحافظ ابن القيم. نعم،
أحسن الله إليكم. على ما فاتكم من النصر والغنيمة ولا ما أصابكم من القتل والجراح والانهزام.
نعم، كل هذا لا شك، وهذا جاء عن ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف الحسن وقتادة والسدي، وهو الذي اختاره أيضا ابن كثير رحمه الله. نعم،
نعاسا أمنة، وفي النسخة الخطية أمنة نعاسا، قال ابن مسعود
في النسخة الخطية أمنة. طبعا هذه الآية ما في كلام، أمنة نعاسا، إيش عندكم؟ أمنة نعاسا النسخة عندك، نسخة الطبعة الأولى، هذه الطبعة اللي بين أيدينا، كيف؟ أمنة نعاسا، أين تصلح هذه؟ أمنة نعاسا، هذه
أحسن الله،
ليست هذه قراءة نعاسا أمنة، أمنة نعاسا، نعاسا هكذا، أمنة هذه ليست قراءة، عدلوها، أمنة نعاسا. نعم، تفضل.
أمنة نعاسا، قال ابن مسعود: نعسنا يوم أحد والنعاس في الحرب أمان، وفي النسخة الخطية أمن من الله.
أمان من الله مسعود، قل نعسنا يوم أحد والنعاس إلى آخره. كذلك ما ثبت عن أبي طلحة رضي الله عنه قال: رفعت رأسي يوم أحد فجعلت أنظر، وما منهم يومئذ أحد إلا يميد تحت جحفته. الجحفة يعني الترس من الجلود، جحفة تحت جحفته من النعاس، فذلك قوله: ثم أنزل عليكم من بعد. طبعا جاء في بعض الفاظه، بعض حديث أبي طلحة، أنه كان يسقط السيف من يده مرارا، هو أيضا أصابه النعاس، يعني لا يقول أحد بأنه كان متيقظا ما أصابه النعاس، لا. وهنا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: النعاس في الحرب أمان، أمنة قيل بمعنى الأمن. قال ابن جرير وابن كثير: النعاس أمنة، وهو في هذه الحال دليل الأمان، لأن الإنسان إذا كان آمن ينام ويصيبه النعاس، وإذا كان في حال من الخوف ما ينام، إذا كان خايف ما يمكن أن ينام، واضح؟ إذا كان خايف من عدو يطارده في مكان غير آمن يترقب ويطير عنه النوم، خايف من سبع، خايف من كذا، جالس في مكان في برية في كذا في مكان غير آمن، يخاف على نفسه، يخاف على حريمه من معه، فتجده ينتظر الصبح ويتطاول عليه الليل، وهو أبعد ما يكون عن النوم. لكن إذا وقع عليه النعاس في مكان فيه خوف شديد، هذا يدل على أمان في نفسه وطمأنينة وسكينة، ولهذا قالوا: النعاس في مقام الحرب ومقام الخوف أمان. بعض العلماء سئل عن النعاس والنوم في حال العلم، مجالس العلم والدروس العلم، فقال كلاما شديدا، قال: ذاك حمار في مسلاخ إنسان، يعني عكس هذا تماما، كان في مقام الحرب أمنة نعاسا، فهذا يدل على الأمان والطمأنينة والسكون، لأن القلب إذا امتلأ بالخوف ذهب النوم عنه، فإذا أمن، يعني كل إنسان ينام قرير العين، هذا لأنه آمن ومن لم يجرب الخوف نسأل الله العافية لا يعرف قدر هذه النعمة، لا يعرف قدرها. وانظر إلى الذين يعانون ويكابدون خوف وأسباب الخوف والحروب، بل حتى في بعض البلاد التي ليس فيها حروب رأيت في ساعات متأخرة جموع من الرجال يجوبون الأحياء. سألت هؤلاء من؟ فقالوا هؤلاء أهل كل حي ينتدبون منهم كل ليلة، يعني قد قسموا ذلك العمل عليهم نوبات طول الليل إلى الفجر يجوبون الحي للحراسة، رجال وشباب من الحي كل ليلة على مجموعة يجوبون الحي للحراسة. فالنعمة التي يعيشها الإنسان هذه لا تقدر بثمن، لا تقدر بثمن. وكم سمعت من أناس يسألون عن صلاة الجمعة في البيوت، لا يستطيعون الوصول إلى الجامع، يقول يصلونهم ومن معهم في البيت الجمعة. وبعض هؤلاء كبار في قومهم، يعني شيخ قبيلة ونحو هذا في بعض البلاد التي يعمها الفوضى والخوف، يسأل هل يصح صلاة الجمعة في بيته هو ومن معه؟ الله العافية. على كل حال يقول النعاس في الحرب أمان.
أحسن الله إليكم. يغشى طائفة منكم هم المؤمنون المخلصون غشيهم النعاس تأمينا.
يغشى يعني يغطي ويستر طائفة منكم، يغشى هذا معنى الغشيان الشيء تغطيته وستره، يغشى يعني يقع عليهم النعاس كما وقع في يوم بدر إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. نعم.
أحسن الله إليكم. غشيهم النعاس تأمينا لهم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم هم المنافقون كانوا خائفين من أن يرجع إليهم أبو سفيان والمشركون.
أيوه، طائفة قد أهمتهم أنفسهم قال هم المنافقون. وذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله أنه لم يكن معهم منافق في هذه الحال، يعني أن المنافقين رجعوا مع عبد الله بن أبي حينما رجع بثلث الجيش، فما كان معهم منافق، لكن هذا ليس محل اتفاق بين أهل العلم، لكن هذا قول ابن القيم أنه ما كان معهم منافق. وعلى هذا فالذين أهمتهم أنفسهم أنهم أناس من المؤمنين ضعفاء الإيمان. ولكن يشكل على قول ابن القيم رحمه الله حديث أنس في الصحيح عن أبي طلحة وفيه والطائفة الأخرى المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم أجبن قوم وأزعجه وأخذله للحق. هذا في البخاري، يعني أمانة العزيز يغشى طائفة منكم يعني أهل الإيمان، طائفة قال الطائفة الأخرى هم المنافقون. فهذا أبو طلحة تفسير صحابي وشاهد المعركة وكان يحكي ما جرى من النعاس لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وله أيضا قالوا الطائفة الأخرى هم المنافقون. فدل على أن بعض المنافقين كانوا موجودين في وقعة أحد، في وقعة أحد. الله أعلم. لا شك أن قول الصحابي الذي شاهد المعركة أولى من قول غيره. ولذلك فإن كلام الحافظ ابن القيم رحمه الله في إشكال، يعني كون عبد الله بن أبي رجع بثلث الجيش لا يعني أنه لم يبقى منافق، وربما يكون هؤلاء الذين رجع بهم هم من قومه، من عشيرته، من قبيلته الخزرج ربما، أو بعض بطون الخزرج ربما يكون كذلك، لكن يوجد من المنافقين من غيرهم. لكن الذي لم يكن فيه أحد من المنافقين وكان في بدر وفي بيعة الرضوان كذلك لم يبايع أحد إلا مؤمن، يذكرون في السير أنه كان يعني معهم رجل وأنه تشاغل من المنافقين وأنه تشاغل بإصلاح رحله ولم يبايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الحرمان صاحب الجمل الأحمر. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. غير الحق معناه يظنون أن الإسلام ليس بحق وأن الله لا ينصرهم، وفي النسخة الخطية وأن الله لا ينصره.
يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، ظن غير الحق يعني يظنون أن دين الله مضمحل وأن أتباعه منهزمون، كقوله تعالى بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء. فهذه ظنون السوء أنهم حينما يرون الصولة للعدو يكونون في غاية السوء في بواطنهم وظنونهم الكاذبة، فيظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يظنون الله يخذل أولياءه وأن الأعداء ينتصرون ويستأصلون المؤمنين، كما قال الله تبارك وتعالى في الأحزاب في وقعة الأحزاب: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وأين الوعود؟ نعم، وعود كاذبة، لاحظ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فعقبهم ذلك التخاذل والرجوع. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب، حتى الاسم نسوه، رجعوا للاسم الجاهلي. بمثل هذه الأوقات تظهر رعونات النفس. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة، يعني معرضة للسراق وليس عليها حراسة وحماية، وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم، يعني المدينة، من أقطارها من نواحيها ثم سئلوا الفتنة لآتوها، أعطوها، يعني سئلوا الكفر على القول الراجح يسير لا لبذلوها، يعني قال وما تلبثوا بها إلا يسيرا على التفسير المشهور، وما تلبثوا لأن لا يحتاجون لكثير من التفكير والتمهل والتريث، هم مع من غلب ينتكسون مباشرة. ولهذا جاء في روايات في السيرة كما ذكرت وإن كانت قد لا تثبت من جهة الإسناد أنه في يوم أحد كان هناك من يقول ارجعوا إلى دين أبائكم فإن محمدا قد قتل، يعني حينما يوجد مثل هذا الصوت من قبل بعض المنافقين وبعض الضعفاء، وهؤلاء ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها، في القراءة الأخرى لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. هذا نسأل الله العافية، هذا ظن السوء. وابن القيم رحمه الله تكلم على سوء الظن بالله تبارك وتعالى بكلام كثير، ذكر صورا كثيرة له، منها هذا: من ظن أن الله يخذل نبيه وأولياءه وحزبه فقد ظن بالله ظن السوء، من ظن أن الكفار يدالون على المؤمنين إدالة دائمة مطلقة فقد ظن ظن السوء، ومن ظن أن الكفار يستأصلون أهل الإيمان ونحو ذلك فقد ظن بالله ظن السوء، إلى غير ذلك من الظنون الكاذبة. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم ظننتم ظن السوء، يعني أن الكفار سيستأصلونه تهون، هذا ظن السوء. لذلك في أوقات الهزائم وأوقات الضعف وحينما يجلب الأعداء تجد أصواتا نشازا ترتفع بالدعوة، دعوة الناس إلى التخلي عن دينهم ومبادئهم وإيمانهم، وقد يكتفي بالتراجع هو وترك ما هو عليه من الإيمان والعمل، يتنكر لذلك كله، يعتقد أنه أن هذا لا بقاء له، يعني الحق وأهل الحق، والله عز وجل ناصر دينه ومعز أولياءه، ولكن يمتحن الناس، والتاريخ طويل شاهد بهذا.
أحسن الله إليكم شيخنا، ينصره أصوب من ينصرهم،
وأن الله لا يظنون الإسلام ليس بحق، وأن الله لا ينصرهم.
ها؟ في النسخة الخطية لا ينصره،
لا ينصره ولا ينصرهم كله لا إشكال، وأن الله لا ينصره ولا ينصرهم لا إشكال، كل هذا.
أحسن الله إليك. وظن الجاهلية بدل وهو على حذف موصوف، تقديره ظن المدة الجاهلية أو الفرقة الجاهلية.
نعم نعم نعم، الجاهلية هي الحالة التي تكون مضافة إلى الجهل، فهي حالة نفسية وشعورية وواقعية بعيدة عن الله تبارك وتعالى والاهتداء بهداه، هذه الجاهلية. وكل حالة بعيدة عن هدى الله حالة نفسية وواقعية أو شعورية أو اعتقادية فهي جاهلية. كل مجتمع لا يهتدي بهدى الله فهو جاهلي. وقد يكون في الرجل الواحد خصلة من خصال الجاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك خصلة، إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني خصلة من خصال الجاهلية. فقد يكون في المؤمن جاهلية، خصلة من خصال الجاهلية، لكن لا يصح أن يقال بأن العصر جاهلي لعصر بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقال عصر الجاهلي قبل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا إشكال، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، ولكن بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال العصر الجاهلي أو هذا العصر الجاهلي أو نحن، لأن ذلك فيه ما فيه من الإزراء ببعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنور الذي أشرقت به الدنيا، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فكيف يختزل هذا ويقال عصر جاهلي أو جاهلية القرن العشرين أو نحو هذا؟ هذا لا يجوز، وإنما يقال ذلك في بلد معين، مثلا جاهلية الغربية نعم، ونحو ذلك في بلد الكفار فهم أهل جاهلية بلا شك، وهي منسوبة إلى الجهل، الجهل، ويكفي إزراء عليها نسبتها إلى الجهل، نسبتها إلى الجهل، حيث يعتقدون أنهم أصحاب علم وتقدم وتطور وحضارة، والواقع أنهم منغمصون في الجهل. ولهذا فهم عرفوا شيئا من الدنيا وفاتهم منها كثير، ولكنهم لم يعرفوا أهم المهمات وأعظم المطالب، وهو معرفة الله والإيمان به وتوحيده، فهذا هو أعظم الأمور، جهلوه. لذلك فإن ذكر هؤلاء على سبيل التمثل بهم بالمثل العليا ونحو ذلك، كما يذكر أحيانا عن اليابان ونحو هذا في مظاهر من دقتهم وتطورهم وأخلاقهم وأمانتهم في رسائل يتداولها الناس، ونحن لا أرى هذا صحيحا أبدا، وليسوا بأهل لأن يذكروا في مثل هذه المقامات على أنهم قدوة. هؤلاء جهلوا أهم المطالب وأعظم المعارف، لم يعرفوا الله الذي خلقوا من أجل عبادته، وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون، وهم ما عرفوا هذا ولا اقتربوا من معرفته. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. هل لنا من الأمر من شيء؟ قالها عبد الله بن أبي بن سلول، والمعنى: ليس لنا رأي ولا يسمع قولنا، أو لسنا على شيء من الأمر الحق، فيكون قولهم على هذا كفرا.
نعم، يعني هؤلاء الذين بهذه المثابة، هل لنا من الأمر من شيء؟ يعني لم يكونوا يملكون شيئا من قرار الخروج إلى القتال. هل لنا من الأمر شيء؟ إذا كان المقصود ابن أبي لم يحضر المعركة، رجع من الطريق كما هو معروف، فيكون قالها بعد ذلك لنا من الأمر، أو قالها قبل ذلك، يعني حينما أراد أن يرجع، أنه أطاع هؤلاء يعني المندفعين من الشباب اللي أرادوا الخروج وعصاني. كان ابن أبي يرى البقاء في المدينة وأن لا يخرج النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان رأي النبي صلى الله عليه وسلم البقاء في المدينة، لكن الذين كانوا يرون الخروج هم الذين لم يشهدوا بدرا في الغالب، وكانوا يتحرقون على لقاء العدو وأرادوا الخروج، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم قد حملوه على شيء لم يرغب فيه، وكان قد دخل بيته ولبس لحمته، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: يعني كأننا قد أكرهناك على الخروج. قال: ما كان لنبي إذا لبس لحمته أن يخلعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والأمة يعني المقصود بها لباس القتال، السلاح بأنواعه من الدرع ونحو ذلك مما يلبسه المقاتل. فهذا بهذا الاعتبار هل لنا من الأمر من شيء إذا كان عبد الله بن أبي بن سلول؟ وبعضهم يقول هل لنا من الأمر من شيء، أي من أمر الله تبارك وتعالى وهو النصر والظهور على العدو، هل لنا منه شيء؟ وبعضهم يقول هل لنا من الأمر شيء، يعني ما بيدنا شيء، أن خرجنا مكرهين أصلا. هذا يحتمل أن يكون بعض الذين خرجوا الطائفة، قال وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون، لاحظ طائفة يغشاها النعاس وطائفة لم تكن كذلك وهم أهل النفاق وهم جالسين يتحرقون. يعني هل لنا من الأمر من شيء، يعني هذا التلاوم وهذا القلق وهذا التشكي في وقت المصيبة، نعم، هل لنا من الأمر من شيء، خرجنا مكرهين لم نكن بإرادتنا، نعم. فهذا في قوم قد خرجوا، هذا ظاهر السياق، يعني من قال بأن عبد الله بن أبي، عبد الله رجع لم يكن في المعركة، لكن هذا في الطائفة التي قد أهمتها أنفسها، لأن الكلام متصل هنا، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء، إذن كانوا معهم في المعركة. فهذا يحتمل على كل حال، والله أعلم. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يحتمل أن يريد الأقوال التي قالوها أو الكفر.
نعم، لاحظ المعنى الأخير الذي ذكره ابن جزي، أو لسنا على شيء من الأمر الحق، هل لنا من الأمر من شيء، لكن هذا بعيد. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، ابن كثير رحمه الله فسره بما بعده، يقولون يعني هذا الذي أخفوه، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، أن هذه المقالة التي أخفوها. نعم، يقول يحتمل أن يريد الأقوال التي قالوها أو الكفر. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. لو كان لنا من الأمر من شيء قاله معتب بن قشير، ويحتمل من المعنى ما احتمل قول عبد الله بن أبي.
نعم، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا، قاله معتب بن قشير، هذا جاء بإسناد حسن من حديث الزبير رضي الله تعالى عنه. لو كان لنا من الأمر شيء، قال يحتمل من المعنى احتمل قول عبد الله ابن أبي، يعني أنه لم يأخذ برأينا، لو أطاعنا ما خرج إلى أحد. نعم، وبعضهم يقول يعني يظنون أنهم يدفعون بذلك القدر، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا، يعني ظن أهل الجاهلية هكذا، أنه لو أنه أطاعهم فما خرجوا كان ما حصل القتل. هذه لو التي قال النبي صلى الله عليه وسلم تفتح عمل الشيطان. نعم، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا، أنهم بذلك يدفعون قدر الله، وهذا لا يمكن. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، سيموت في اللحظة التي قدرت له، فلا الحرب يقرب الأجل، ولا السلم يبعده، ولا المرض يقرب الأجل، ولا الصحة المتناهية تؤخره، ولا ركوب الأخطار يقرب الأجل، ولا الحذر الشديد يباعده. لكن ليس معنى ذلك أن الإنسان يفرط في الأسباب، عليه أن يحتاط ويعمل الأسباب كما أمر، فقد تكون سلامته مرتبة على هذه الأسباب بقدر الله، كما أنه يدعو ربه تبارك وتعالى ويتعاطى أسباب السلامة، ولا يتصرف تصرفات من شأنها أن توقع الإنسان بقدر الله عز وجل، جعلها الله أسبابا للمكروه فيقول كل شيء بقدر الله عز وجل، فيتصرف تصرفات يكون فيها مفرطا، فهذا لا يجوز، وإنما يفعل الأسباب، سواء كان ذلك في مزاولاته من جهة المخاطرة في سيره ومشيه وركوبه ونحو ذلك، أو كان في غير هذا من الأمور التي يدفع بها الحر والبرد، وكذلك مدافعة المرض ونحو هذا، فهو يبذل الأسباب لكن يتوكل على الله تبارك وتعالى، والأجل مقدر من الله جل جلاله. نعم،
أحسن الله إليك.
الآن بالتصوير هذه المقاطع التي يشاهدها الناس يتداولونها أشياء عجيبة، يعني كيف يسلم إنسان أحيانا بين سيارتين يقع بينهما صدام وبينهم إنسان ما بينهم شيء، ويسلم يخرج من بين السيارتين وهو يمشي على قدميه سالما، أو تأتي سيارة وتصدم في مكان يكون تحرك خطوات قبل أن تصل إليه، ومناظر ومشاهد عجيبة في هذا كلها تصور هذا المعنى، وأن قدر الله تبارك وتعالى نافذ، فمن كتبت له السلامة فلو كان في رأس الأسباب الموجبة للخطر فإنه يسلم، ومن كان قد كتب عليه غير ذلك فلو كان في غاية المأمن مكان الآمن فإنه يصيبه قدر الله جل جلاله. نعم،
تفضل. أحسن الله إليكم. ولو كنتم في بيوتكم، الآية رد عليهم وإعلام بأن أجل كل إنسان إنما هو واحد، وأن من لم يقتل يموت لأجله ولا يؤخر، وأن من كتب عليه القتل لا ينجيه منه شيء، وليبتلي يتعلق بفعل تقديره فعل بكم ذلك ليبتلي.
نعم، فعل بكم ذلك ليبتلي. الحافظ ابن القيم رحمه الله يقول هو اختبار ما فيها من الإيمان والنفاق، يبتلي الله، يبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، يعني يختبر ما فيها من الإيمان والنفاق بما فعل يعني بكم. فهذا في يوم أحد بما وقع من القتل والهزيمة والجراح ونحو ذلك، فهذا ابتلاء من الله تبارك وتعالى يحصل به التمحيص، لأنه لو أدى لهم إدالة دائمة ونصرهم نصرا دائما فإنه لا يتميز المنافق من المؤمن وضعيف الإيمان، بل سيهرول إليهم كل أحد. لكن حينما يقع مثل هذه الشدائد فإنه يثبت أهل الإيمان ويتساقط من يتساقط، وهؤلاء الذين يتساقطون ويرجعون على أدبارهم وأعقابهم كما قال الله عز وجل لن يضروا الله شيئا، هم يضرون أنفسهم فقط لا يضروا، فلا يؤسف على هؤلاء، لأنه لو علم الله عز وجل فيهم خيرا لا بقوا وثبتوا ثبتهم، وكما قال في من قعد عن غزوة العسرة قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوقعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. فهذا حالهم، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. الله المستعان، غزوة تبوك. نعم، تفضل.
أحسن الله إليكم. إن الذين تولوا، الآية في من فر يوم أحد، في النسخة الخطية الآية نزلت في من فر يوم أحد، استزلهم أي طلب منهم أن يزلوا، ويحتمل أن يكون معناه أزلهم أي أوقعهم في الزلل.
نعم، استزلهم طلب منهم أن يزلوا، باعتبار أن الحروف الثلاثة الأولى للطلب تدل على الطلب، استزلهم. على كل حال يقول ويحتمل أن يكون معناه أزلهم، يعني تكون الحروف الثلاثة الأولى ليست للاستدعاء والطلب وإنما للتأكيد، استزلهم يعني طلب زللهم، هذا إذا قلنا أنها الاستدعاء، طلب زلهم، والزلة الخطأ والذنب من غير قصد، هكذا تقال، ولكن أصل الزلل استرسال الرجل، يقولون من غير قصد، هذا أصله في اللغة، زلت قدمه ونحو ذلك، قصد استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. ببعض ما كسبوا أي كانت لهم ذنوب عاقبهم الله عليها بأن مكن الشيطان من استزلالهم.
نعم، كما قال بعض السلف إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وإن من جزاء السيئة السيئة بعدها. وهذه الآية تحمل معنى كبير، وهو أن ذنوب الإنسان وجرائره ومعاصيه قد تكون سبباً لخذلانه في الوقت الذي يحتاج فيه إلى تثبيت ونصر وعون من الله تبارك وتعالى، فيخذل وينهزم ويندحر ويضعف ويتراجع. فهذه كما هو حكمة الله وعدله، الجزاء من جنس العمل، لم يثبت في جهاده الأول مع النفس والشيطان فكان له ما كان من مقارفات وجنايات، فإذا جاء الجد انهزم ورجع انتكس، سواء كان ذلك في ميدان المعركة أو في غير معركة الحربية أو في غيرها من الميادين التي تكون فيها الشدة متوجهة إليه، فيخذل في وقت يكون أحوج فيه، أحوج ما يكون فيه إلى عون الله وتأييده. ولذلك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، هذه أصل قاعدة كبيرة ومعنى عظيم ينبغي أن يجعلها الإنسان دائما نصب عينيه. تعرف إلى الله في الرخاء. هؤلاء انهزموا، ألاحظ أنه جاء بثاني أقوى صيغة في الحصر، إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، فوقع لهم هذا الانهزام بجنايات سابقة. فينبغي على العبد أن يحصن نفسه دائما، وأن يكون في خلوته، تكون حاله في الخلوة كحاله في الجلوة أمام الناس، ملازما للتقوى ومراقبة الله عز وجل والصيانة وحفظ الجوارح والقلب وما إلى ذلك، وإلا فقد يخذل.
أحسن الله إليكم. عفى الله عنهم أي غفر لهم ما وقعوا فيه من الفرار.
نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. لا تكونوا كالذين كفروا أي المنافقين.
نعم، أي المنافقين، لا تكونوا كالذين، حمله ابن كثير رحمه الله على أنه نهي عن مشابهة الكافرين في اعتقادهم الفاسد. لا تكونوا كالذين كفروا. نعم، لا تكونوا كالذين كفروا. وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. فابن كثير رحمه الله يقول هذا من اعتقادات الكفار الفاسدة، فنهى عن مشابهتهم بذلك، وهذا الذي اختاره ابن جرير جاريا على الظاهر، ظاهر اللفظ لا تكونوا كالذين كفروا. وحمله الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله على المنافقين كما قال ابن جزي هنا. بأي اعتبار؟ باعتبار السياق أنه في معركة أحد، وأن هؤلاء هم الذين كانوا يرددون مثل هذه العبارات، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. نعم، لو أطاعونا ما قتلوا. الذين قالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. فهذه العبارات التي يرددها مثل هؤلاء هذه في أحد. نعم، قالوه لهم يثبطونهم. وهكذا في قوله لا تنفروا في الحر، هذا في غزوة تبوك، كانت في صيف وحر شديد، وقالوا لا تنفروا في الحر. وهكذا كما قال الله عز وجل قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، هذه في وقعة الأحزاب. وعرفنا في مناسبات سابقة أن القاعدة أن قد تفيد إذا كانت في كلام الله عز وجل، قد يعلم. دخلت على الفعل الماضي معروف أنها للتحقيق، دخلت على المضارع فكثير من أهل اللغة يقولون أنها لي قد تفيد التكثير أو التقليل، لكن في كلام الله إذا صدرت منه قد يعلم الله المعوقين فهي للتحقيق قطعا، للتحقيق قد يعلم الله. وإن منكم لمن ليبطئن، هذا كله في المنافقين، كله في المنافقين والله أعلم. فالذين نظروا إلى السياق قالوا إنها في المنافقين، والذين نظروا إلى ظاهر اللفظ قالوا إنها في نهي عن مشابهة الكافرين. ولا شك أن المنافقين هم كفار في الباطن، نعم هم كفار في الباطن. لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم، نعم إذا ضربوا في الأرض، لاحظ هنا إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة، إذا ضربوا في الأرض يعني السفر تجارة نحو ذلك، أو كانوا غزة يعني في قتلوا في المعركة، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. لاحظ هذا الذي يسمى باللف والنشر المرتب، لاحظ الضرب في الأرض سفر التجارة ماتوا، أو كانوا غزة قتلوا. أبو فالح يا أبو فالح، وش اللف والنشر المرتب هنا؟ اللف والنشر المرتب. طيب إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة، ضربوا في الأرض سافروا بالتجارة ماتوا، أو كانوا غزة قتلوا، فجاء بهما مرتبين، ماتوا قتلوا، وقبل ضربوا في الأرض أو كانوا غزة، فالأول للأول والثاني للثاني، هذا يسمونه لف ونشر، يعني يجمل قضيتين ثم يأتي بأحكامهما، فإن كان على الترتيب الأول فهو لف ونشر مرتب، لف ونشر مرتب. طيب لف يجمل ثم يأتي بأحكام ذلك بعده، وقد يكون مشوشا. نعم فمنهم شقي وسعيد،
الذين شقوا
هذا مرتب، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير.
يوم تبيض وجوه،
يوم تحسنت، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فذكر بالعكس، يعني ذكر الثاني ثم الأول. طيب تفضل.
أحسن الله إليكم. لإخوانهم هي أخوة القرابة، لأن المنافقين كانوا من الأوس والخزرج، وكان أكثر المقتولين يوم أحد منهم، ولم يقتل من المهاجرين إلا 4.
نعم فالأخوة على كل حال قد تقال باعتبار النسب، قد تقال باعتبار الدين، وقد تقال باعتبار ما يجمعهم كالبلد ونحو ذلك، العمل الذي يعملونه يكون واحدا ونحو هذا، كما في قوله تبارك وتعالى في الأحزاب والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، يقولون لمن؟ هذول من المنافقين، يقولون لإخوانهم، كما هو في يعني جاء في بعض الروايات أنهم أن رجلا قال لأخيه، يعني من النسب، دعاه إلى طعام ونحو ذلك، فيقول ما محمد وأصحابه إلا أكلت رأس، تعالوا اطعم، يعني دع هؤلاء. ويحتمل أن يكون المقصود قالنا لإخوانهم يعني من قبيلتهم من عشيرتهم من كذا، ويحتمل أن يكون يقولون لإخوانه من المنافقين، ويحتمل أن يكون قالوا للمؤمنين باعتبار الأخوة في البلد، يعني في أنهم في المدينة يجتمعون ومصالحهم ومصيرهم قد يكون مشتركا. نعم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. نعم
سن الله إليكم. إذا ضربوا في الأرض أي سافروا، وإنما قال إذا التي للاستقبال مع قالوا، لأنه على حكاية الحال الماضية.
أي نعم الضرب في الأرض مضى الكلام عليه في بعض المناسبات، لعله نعم في المصباح المنير، يعني المشي فيها، ولأن الذي يمشي على راحلة أو على قدمه كأن يضرب بقدمه أو راحلته على الأرض، فيقال للسفر الضرب في الأرض. نعم
أحسن الله إليكم. أو كانوا غزا جمع غاز، ووزنه فعل بضم الفاء وتشديد العين.
نعم الغزو معروف، الخروج إلى محاربة العدو، وأصل المادة تعني طلب شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. لو كانوا عندنا اعتقاد منهم فاسد، اعتقاد منهم فاسد، لأنهم ظنوا أن إخوانهم لو كانوا عندهم لم يموتوا ولم يقتلوا، وهذا قول من لا يؤمن بالقدر والأجل المحتوم، ويقرب منه مذهب المعتزلة في القول بالأجلين.
مذهب المعتزلة أن المقتول لم يمت بأجله، نعم، يعني له أجل، لو لم يتسبب هذا ويعتدي عليه لبلغه، يعني مثلا كان يعيش 70 سنة فجاء هذا وقتله عمره مثلا 20 سنة، فيقولون هذا أجل غير الأجل الأصلي، أجله 70، فقطع عليه القاتل أجله فصار له أجلان، هذا الأجل الذي صار إليه لما قطع عليه أجله الذي كان. فالمقتول عند المعتزلة مقطوع عليه أجله، وهذا غير صحيح، هو ميت بأجله. نعم.
أحسن الله إليكم. ليجعل متعلق بقالوا، أي قالوا ذلك فكان حسرة في قلوبهم،
يعني هذا القول، وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله، وابن كثير رحمه الله يقول أن الله خلق هذا الاعتقاد الفاسد في نفوسهم ليزدادوا حسرة على موتهم وقتلهم، ليجعل الله. على كل حال، هو مجموع هذا القول الذي يقولونه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تفتح عمل الشيطان، فهذا القول الذي يقولونه هو يورث النفس تآكلا وحسرة وحزنا متجددا، لأنه كأنه يعتقد أنه يندفع عنه ذلك لو فعل هذا الذي لا يمكن أن يدفع به، ولا يمكن أن يستدرك، ولا يمكن أن يرجع الأمر إلى ما كان قبل ذلك، فهذا أمر قضاه الله تبارك وتعالى، فلا يقول الإنسان لو انتهى، قدر الله ما شاء فعل. لاحظ هنا الجمع بين ذلك، قال إشارة إلى قولهم واعتقادهم الفاسد، جمع بين القولين، هذا جيد، إشارة إلى القول والاعتقاد الفاسد. نعم.
أحسن الله إليكم. أي قالوا ذلك فكان حسرة في قلوبهم، فاللام لام الصيرورة لبيان العاقبة.
ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. على كل حال، وبعضهم يقولون بأنه متعلق، يعني هنا يقول متعلق بقالوا، وهذا كما سبق يعني ظاهر كلام ابن جرير، وكذلك أيضا ابن كثير رحمه الله، وبعضهم يقول إنه متعلق بقوله ولا تكونوا، والمعنى لا تكونوا مثلهم في اعتقاد ذلك، ليجعله الله حسرة في قلوبهم فقط، وهذا في بعد. وبعضهم يقول المعنى لا تلتفتوا إليهم، ليجعل الله عدم التفاتكم إليهم حسرة، وهذا بعيد، لكن الظاهر أنه يرجع إلى الاعتقاد والقول الذي قالوه لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، والله أعلم.
حسن الله إليكم. ذلك إشارة إلى قولهم واعتقادهم الفاسد الذي أوجب لهم الحسرة، لأن الذي يتيقن بالقدر والأجل تذهب عنه الحسرة، والله يحيي ويميت رد على قولهم واعتقادهم. ولئن قتلتم، الآية إخبار أن مغفرة الله ورحمته لهم إذا قتلوا وماتوا في سبيل الله خير لهم مما يجمعون من الدنيا. ولئن متم أو قتلتم، الآية إخبار أن من مات أو قتل فإنه يحشر إلى الله، فبما رحمة ما زائدة للتأكيد، لم فضوا أي يعني تفرقوا،
فبما رحمة من الله ما زائدة. سبق في بعض المناسبات الكلام على أطلاق لفظ الزيادة، وأن بعضهم كرهه، وأنه لا زائد في القرآن، طبعا يقصدون زائدة إعرابا لتقوية الكلام وتأكيده، والله أعلم. ما هنا يقول زائدة للتأكيد، يعني بسبب رحمة الله تعالى لك ولأصحابك ألان قلبك لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني بسبب البال السببية، بسبب رحمة من الله لك ولهم ألان قلبك لهم، كما قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وفي الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنهما في صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، سخاب في الأسواق رفع الصوت في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر. ابن كثير رحمه الله يقول: أي شيء جعلك لينا لهم لولا رحمة الله بك وبهم، فبما رحمة، أي شيء جعلك بهذه المثابة لينا لولا رحمة الله بك وبهم. وقتادة يقول: فبرحمة من الله لنت لهم. هذا التفسير جاري على أن ما للتوكيد، فبرحمة من الله. فهذا اللي يسمونها بعضهم من باب التأدب في العبارة، يقولون صلة، ما صلة، صلة للتوكيد، يقولون تصلها العرب بالمعرفة، كقولهم: فبما نقضهم ميثاقهم، يعني فبنقضهم ميثاقهم، ويصلون هذا بالمعرفة فبما نقضهم، ويصلونها بالنكرة كقوله: عما قليل يصبحن نادمين، عما. وهذا أيضا في قوله فبما رحمة من الله، أن ما زائدة هذه للتوكيد، هذا الذي جرى عليه اختيار سيبويه شيخ النحو، وأبو جعفر بن جرير شيخ المفسرين، والحافظ بن كثير رحم الله الجميع، كلهم جروا على هذا، فبما رحمة من الله، أي فبرحمة من الله، فما هذه للتوكيد. نعم، تفضل.
أحسن الله إليك. لانفضوا أي تفرقوا، فاعف عنهم.
نعم، تفرقوا، لانفضوا أي تفرقوا، يعني لم يسكنوا إليك. والفض كسر الشيء، تفريق بين بعضه وبعض، أصله التفريق والتجزئة. لانفضوا من حولك، فاعف عنهم.
أحسن الله إليك. فاعف عنهم أي فيما يختص بك، واستغفر لهم أي فيما يختص بحق الله. وشاورهم، المشاورة مأمور بها شرعا، وإنما يشاور النبي صلى الله عليه وسلم الناس في الرأي في الحروب، إنما يشاور النبي صلى الله عليه وسلم الناس في الرأي في الحروب وغيرها، لا في الأحكام الشرعية. صحيح. وقرأ ابن عباس: وشاورهم في بعض الأمر.
في بعض الأمر. ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله أن هذه الآية تضمنت الحقوق الثلاثة: حق الله تبارك وتعالى اللي هو استغفر لهم، وحق النبي صلى الله عليه وسلم اعف عنهم، وحق الخلق وشاورهم في الأمر. ونعم، تفضل.
أحسن الله إليك. فإذا عزمت فتوكل على الله. التوكل هو الاعتماد على الله في تحصيل المنافع أو حفظها بعد حصولها، وفي دفع المضرات ورفعها بعد وقوعها، وهو من أعلى المقامات لوجهين، أحدهما قوله
على كل حال التوكل. فإذا عزمت فتوكل على الله، أصل العزم القطع، والمقصود عقدت قلبك على إمضاء الأمور، فتوكل على الله. نعم، تفضل.
أحسن الله إليك. وهو من أعلى المقامات لوجهين، أحدهما قوله: إن الله يحب المتوكلين، والآخر الضمان الذي في قوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقد يكون واجبا لقوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فجعله شرطا في الإيمان، ولظاهر قوله جل جلاله: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فإن الأمر محمول على الوجوب. واعلم أن الناس في التوكل على ثلاث مراتب: الأولى أن يعتمد العبد على ربه كاعتماد الإنسان على وكيله المأمون، على وكيله المأمون عنده، الذي لا يشك في نصيحته له وقيامه بمصالحه. والثانية أن يكون العبد مع ربه كالطفل مع أمه، فإنه لا يعرف سواها ولا يلجأ إلا إليها. والثالثة أن يكون العبد مع ربه كالميت بين يدي الغاسل، وقد أسلم نفسه إليه بالكلية. فصاحب الدرجة الأولى له حظ من النظر، في النسخة الخطية: فصاحب الدرجة الأولى عنده حظ من النظر لنفسه، بخلاف صاحب الثانية. وصاحب الثانية له حظ من المراد والاختيار، بخلاف صاحب الثالثة. وهذه الدرجات مبنية على التوحيد الخاص الذي تكلمنا عليه في قوله: وإلهكم إله واحد، فهي تقوى بقوته وتضعف بضعفه.
الآن هذا التوحيد الخاص اللي يتكلم عليه هو اللي مضى الكلام والتعليق عليه صفحة 255 256. هذا الكلام الذي هو من جنس كلام الصوفية مضى الكلام على هذا، هو الآن يشير إليه في مسألة التوكل 255 عند قوله وإلهكم إله واحد، لما تكلم على نعم الواحد نعم قال وأعلم أن توحيد الخلق لله تعالى على ثلاث درجات، قل توحيد عامة المسلمين وهو الذي يعصم النفس والمال في الدنيا وينجي من الخلود في النار في الآخرة، وهنا في الشركاء والأنداد والصاحبة والأولاد والأشباه والأضداد. درجة ثانية توحيد الخاصة وهو أن يرى الأفعال كلها صادرة من الله وحده، ويشاهد ذلك بطريق المكاشفة لا بطريق الاستدلال الحاصل لكل مؤمن، وإنما مقام الخاصة في التوحيد يقين في القلب بعلم ضروري لا يحتاج إلى دليل. هذا اللي يسمى عند الصوفية وحدة الشهود. وحدة الشهود هذه مشكلة، وثمرة هذا العلم الانقطاع إلى الله والتوكل عليه وحده إلى آخره. والدرجة الثالثة ألا يرى في الوجود إلا الله وحده، فيغيب عن النظر إلى المخلوقات. هذا اللي يعرف بوحدة الوجود، هذا اللي يعرف بوحدة الوجود صلى الله عليه وسلم. هذا توحيد الخاصة الخاصة، توحيد هذا المنحرفين والضلال، هو توحيد خاصة الخاصة صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي أشار إليه هنا، وهذه الدرجات مبنية يعني في التوكل، يعني أصحاب الدرجة الثالثة هذول خاصة الخاصة اللي أصحاب وحدة الوجود، أن يكون العبد مع ربي كالميت بين يدي الغاسل قد أسلم نفسه إليه بالكلية. ليس هذا على إطلاقه يكون كالميت بين، معروف مدافعة القدر بالقدر. عمر رضي الله عنه لما ذهب إلى الشام وقع فيها الطاعون، استشار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واقع معروفة، وكيف رد على أبي عبيدة لما قال أفرارا من قدر الله، فقال له بالمثل المعروف أن لو كان له مثل ضربه له، لو كان له إبل أو نحو ذلك ومرعى خصب ومرعى آخر مجدب بأيها يرعى؟ قال بالخصب، فقال إذا رعيتها بالخصب رعيتها بقدر الله، فهذا يدفع قدر الله، كما يدفع الجوع بالأكل والعطش بالري والشرب ونحو ذلك، والمرض بالدواء. وإن هذا على أقسام كما ذكرنا في الأعمال القلبية، منه ما لا مدفع له فهنا يجب التسليم كالموت إذا نزل، والمصيبة التي تقع مما لا يمكن دفعه ففي هذه الحال انتهى، يجب التسليم والصبر ولا يعترض على أقدار الله عز وجل. وهناك ما يمكن دفعه، ولكن مدافعته تكون بأسباب مظنونة ليست مقطوعة، فهذا لا يجب. مثل ماذا؟ مثل لو أنه مرض ويوجد علاج مظنون فلا يجب عليه التداوي في هذه الحال. النوع الثالث ما يكون أثره مقطوعا به مثل الجوع والعطش، لو قال ما أشرب ولا أكل وحتى مات يكون قد فرط وعرض نفسه للهلكة ولا تبرأ ذمته. وكذلك لو أنه جرح صار ينزف، كان بالإمكان أن يربط هذا الجرح، فهذه نتيجته معروفة أن دخيط الجرح وقف الدم، فيقول لا أنا أتركه ينزف حتى أموت ولا أتسبب. وقد ذكر أن بعضهم ذكر للإمام أحمد أنه ما كان يأكل من باب التوكل، فكانوا يضعون الطعام فيه فما كان يمضغ، لأن المضغ حركة وتسبب، فكانوا يحركون فكه. طيب هذا ماذا يصنع؟ إذا احتاج الخلاء ماذا يصنع؟ هو لا يتحرك لا يتسبب أبدا، ماذا يصنع؟ يعني هذا لا يمكن، هذا مخالف لطبيعة الحيوان والإنسان وفطر الخلق سنن الله في الكون. فالتسبب بعد فعل الأسباب لا يقال يكون كالميت بين يدي الغاسل مطلقا هكذا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، وإنما هناك من القدر ما يدافع بقدر الله عز وجل. كل هذا الناس اللي يذهبون ويعملون ويكتسبون وعلى هذا جرت الحياة وعمارة الأرض، وهكذا الأكل والشرب والنكاح إلى آخره، وهذا يريد من الناس أن يتعطلوا من كل شيء، هذا غير صحيح. فالقدر يدافع بالقدر، فهذا توحيد الخاصة الخاصة الذي يشير إليه. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. فإن قيل هل يشترط في التوكل ترك الأسباب أم لا؟ فالجواب أن الأسباب على ثلاثة أقسام: أحدها سبب معلوم قطعا قد أجراه الله تعالى، فهذا لا يجوز تركه، كالأكل لدفع الجوع واللباس لدفع البرد.
إذا كان كالميت بين يدي الغاسل فالجوع من قدر الله، فلا يدفعه بالأكل على هذا، ما يدل على أن تلك المرتبة اللي يصفها غير صحيحة. نعم
أحسن الله إليكم. الثاني سبب مظنون كالتجارة وطلب المعاش وشبه ذلك، فهذا لا يقدح فعله في التوكل، لأن التوكل من أعمال القلب لا من أعمال البدن، ويجوز تركه لمن قوي عليه.
على كل حال تركه خلاف سنة الله عز وجل في هذا الخلق، وخلاف سنن المرسلين، أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. نعم
أحسن الله إليكم. والثالث سبب موهوم بعيد، فهذا يقدح فعله في التوكل، ثم إن فوق التوكل التفويض، وهو الاستسلام لأمر الله تعالى بالكلية، فإن المتوكل له مراد واختيار، وهو يطلب مراده باعتماده على ربه، وأما المفوض فليس له مراد ولا اختيار، بل أسند المراد والاختيار إلى الله تعالى، فهو أكمل أدبا مع الله تعالى.
ليس بهذا الإطلاق، بل بالتفصيل السابق، فإن فعل الأسباب فيه هذا التفصيل، لكن من الأدب مع الله تبارك وتعالى لا يكون العبد اختيار مع الله، هذا ليس بهذا الإطلاق الذي يذكره المؤلف. لكن متى يكون هذا لا يكون له اختيار؟ يعني مثلا أن يكون الإنسان يرزق بالبنات ولا يرزق بالذكور الأبناء، فيقول أنا مفوض أمري إلى الله، والذي يأتي من الله أنا راضي به والحمد لله، وليس ولا يكون له اختيار مع الله. قد يقول له الأطباء أن هناك وصفات معينة وبرنامج معين في الأكل والشرب أو نحو ذلك، أنه يغلب أن يكون المولود ذكرا إذا تعاطيت هذه الأسباب، فيقول لا، أنا لا يكون لي اختيار مع الله، لا يكون لي اختيار مع الله، هذا صحيح. لكن أن يترك فعل الأسباب من باب التفويض، فيترك الكسب والتجارة والعمل، أو يترك التداوي، أو يترك حتى الأكل والشرب من باب التفويض، هذا كلام غير صحيح، ليس على إطلاقه. أظن انتهينا من المقدار. جزاكم الله خير. اللهم صل على محمد، لا إله إلا الله. عندكم سؤال؟ التداوي فيه التفصيل الذي ذكرته آنفا، وهو أن التداوي منه ما هو مظنون فهذا لا يجب، وإن كان الظن غالبا، وأما الموهوم فهذا لا إشكال أنه لا يلتفت إليه، ولكن ما كان مقطوعا به فيجب إذا كان تركه يفضي إلى الهلكة، كالطعام والشراب. ومثلت لهذا بما يصيب الإنسان أحيانا من جراحة ونحو ذلك، قد يموت إذا ما تداركه. سلامة الله.